هم مجموعة روايات قسم أمس ما كان
جهاز عاطف
وبطي بطي سوا مو صعب هاي مجموعة رواية مش حاجة شيخ حسين ما عنده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في نهاية الدرس السابق أنه يوجد مانعان رئيسيان، وسنرى أنه يمكن أن نجد غيرهما من الموانع عن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير. وإلا كما سترون توجد روايات كأنها صريحة ظاهرة في وجوب الزكاة في مال الصبي، فإذا لماذا ذهب المشهور إلى عدم الوجوب مطلقا في جميع الأصناف؟ مثل أمامكم في الباب واحد حديث الثاني صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. إذن على الغلات الصبي توجد زكاة. مثل اقلب في الباب الثاني، الباب الثاني شوف تجد روايات عديدة. من الأولى لي صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا، إلا أن يتجر به أو تعمل به. فإذن إذا عمل وتجر بمال الصبي وجبت فيه الزكاة. فإذا أكثر من مورد بحسب الروايات تجب الزكاة في مال الصغير، فإذا لماذا ذهب المشهور إلى عدم وجوب الزكاة مطلقا في مال الصغير؟ هذا يأتي الكلام تفصيلا، لكن لأن يوجد تشويش كأنه يعني منهجة فنية إذا أمكن نقول واضحة، يعني مانع يذكر مثلا في زكاة النقد وهو بطبعه يصلح أن يكون مانعا لكل أصناف الزكاة، فالمفروض أنه تكون منهجية الموانع التي من شأنها أن تكون مانعة عن وجوب الزكاة في كل الموارد سنقدمها هنا. أما نعم توجد بعض الموانع التي هي خاصة بمورد معين فنجعلها في ذلك المورد، فلا بد من إذن ترتيب البحث. لذلك نحن رتبنا بهذا الشكل أنه إذن توجد أمور ادعي أنها مانعة من وجوب الزكاة في مال الصغير. مانعان قلنا رئيسيان وربما سنضيف بعضها. الأول عام، يعني ليس فقط لزكاة مال الصغير وإنما لكل ما يتعلق بالصغير. والمانع الثاني خاص بمسألتنا وهي الزكاة في مال الصغير. أما الأول وهو العام الذي لا يختص بمسألة الزكاة في مال الصغير هو حديث الرفع المشهور، رفع القلم عن ثلاث، أحدهم الصبي حتى يحتلم. فإذا رفع القلم عن الصبي كيف تقولون بوجوب شيء عليه وهو الزكاة هنا في المقام؟ هذا خلاف حديث الرافع الذي رفع عن الصغير القلم. قال الشيخ الطوسي مثلا لنأخذ مثال على مثل هذا الاستدلال بهذا المانع، قلنا أن نفس هذه الموانع عن وجوب الزكاة هي نفسها تكون أدلة للمشهور الذي نفى وجوب الزكاة مع وجود هذه الروايات التي تشير للوجوب. فهذه الموانع هي بنفس الوقت أدلة النافين لوجوب الزكاة، لذلك نراهم يستدلون بها. مثل الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف قال: ويمكن أن يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق. وهكذا استدل آخرون بهذا النص، نص حديث الرافع أو بمضمونه أو بالإشارة إليه. بعضهم يقرأ بالمصادر كصاحب الرياض، صاحب المستند، صاحب المدارك، استدلوا بحديث الرفع على عدم الوجوب في زكاة النقدين. لسانه هو عام ناف مو بس لزكاة النقدين، فلماذا نستدل به في زكاة النقدين؟ لذلك قلنا نحن مقتضى المنهجية الفنية أننا قدمناه هنا لأن لسان نفي لكل، ولا ليرجع لبعض المصادر كالرياض، المستند، النراقي، المدارك، يجد الاستدلال بحديث الرفع في زكاة النقدين، نفي زكاة النقدين. مثلا شوف صاحب المدارك ماذا قال، قال: فلا تجب زكاتهما أي النقدين على صبي ولا على مجنون لقوله عليه السلام رفع القلم. هذا عام اللسان ليس فقط وإن كان خذ زكاة النقدين، نعم أحد موارده. فإذا هذا هو المانع الأول وسميناه مانع عام لا يختص ببحثنا، وهو زكاة المال الصغير، لا رفع القلم عن الصبي في جميع أموره المفروض. لكن يوجد فقهاء آخرون من المشهور النافين لوجوب الزكاة ومع ذلك لم يستدلوا بحديث الرفع على نفي وجوب الزكاة. لماذا؟ حسب الظاهر أنهم يرون أن حديث الرفع خاص بالأحكام التكليفية، وتعلق الزكاة في المال من الأحكام الوضعية، فلا يصلح حديث الرفع لنفيها هكذا، وإلا هم من المشهور وينفون وجوب الزكاة مطلقا في مال الصغير. وأمامهم الشيخ في الخلاف والعلامة في المختلف وغيرهم من الأساطين استدلوا بحديث الرفع على نفي الوجوب، فلماذا لم يستدل هؤلاء بحديث الرفع على نفي الوجوب في الزكاة وهم من المشهور الذي نفى الوجوب مطلقا؟ فالظاهر هذا أنهم يرون، وهو خلاف طبعا، حديث الرفع ماذا يراد بحديث الرفع وما هو المرفوع بحديث الرفع، هذا خلاف طبعا ليس هذا محل مناقشته، نأخذ منهم مقدار حاجتنا هنا. فالظاهر إذن هم لم يستدلوا به حديث الرفع لأن يرونه خاصا بالأحكام التكليفية، أما تعلق الزكاة في مال الصغير فهم الأحكام الوضعية، فلا ينفيها حديث الرفع لأنه خارج عن اختصاصه. هذا الذي احتملناه واستظهرناه من كلمات كثيرين الذين لم يستدلوا بحديث الرفع صرح به السيد الحكيم قدس سره، قال: أما حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم فإنما يقتضي عدم وجوب إيتاء الزكاة عليه تكليفا لا نفي ثبوتها في ماله وضعا. في الزكاة توجد أحكام تكليفية، توجد أحكام وضعية، حكم تكليفي كوجوب إخراجها، حكم تكليفي، وجوب دفعها إلى مستحقها حكم تكليفي، لكن نفس تعلق مقدار حق معلوم في المال اللي هو 2.5% أو 5% أو 10% هذا حكم وضعي. فحديث التكليف، حديث الرافع نعم يرفع الأحكام التكليفية من شؤون الزكاة كوجوب الإخراج، هذا مو من تكليف الصغير لأنه مشمول بحديث الرافع، حكم تكليفي. وجوب الدفع إلى المستحق حكم تكليفي يرفع بحديث الرافع. أما أصل تعلق مقدار الزكاة في المال هذا ليس من الأحكام التكليفية حتى يرفع بحديث الرفع، فإذن هذا الذي استظهرناه من كلمات الذين لم يستدلوا بحديث الرفع وجدنا سيد الحكيم قدس سره يصرح به. قال: أما حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم الذي استدل به مجموعة جملة من العلماء شيخ الطوسي والعلامة والمدارك وغير، قال: فإنما يقتضي عدم وجوب إيتاء الزكاة، صح هذا وجوب تكليفي ينفى بحديث الرفع، لا نفي ثبوتها في ماله وضعا. قال: فما دل على ثبوتها لو وجد مثل هذا، لو وجد شيء يدل على ثبوت الزكاة في مال الصغير، قال: فما دل على ثبوتها محكم، لأن حديث الرفع لا يصلح لنفيه. قال: وهو يقتضي وجوب إيتائها على الولي، هذا الوجوب التكليفي يرفع عن الصغير، لكن بعد أن ثبتنا في رتبة سابقة تعلق الزكاة في مال الصغير وهو حكم وضعي لا يرفع بحديث الرافع، يأتي الحكم التكليفي. خذ تقولون: من الذي يخرجها من المال؟ من الذي يعطيها لمستحقها؟ نقول لك: الولي، بعد أن ثبتنا أصل الاستحقاق. طبعا هذا الموقف من الذين لم يستدلوا بحديث الرافع دفع السيد الخوئي قدس سره إلى الرد عليهم. قال: ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية، هذا الذي صرح به السيد الحكيم واستظهرناه من الذين لم يستدلوا به. قال: ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع الحكم الوضعي الذي هو ثابت أيضا في المقام بمقتضى ما دل على شركة الفقراء في العين الزكوية بنحو الإشاعة أو الكلية في المعين. هذا الكلام، الكلام في المقتضي يأتي بعدها، هل يوجد فعلا دليل على ثبوت الزكاة في مال الصغير، وهل هذا المقتضي هو عمومات أنه إذا بلغت الغلات كذا وسقا وجب عليها العشر بتلك الإطلاقات العامة، أم توجد أدلة خاصة في مال الصغير كهي قرأناها الآن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصدقة واجبة. هذا كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى، أنه هل يوجد مقتضي أو لا. الكلام الآن نريد أن نزيل المانع أو نثبت المانع، بعدنا ما اتفقنا هل المانع يصلح للمانعية أو لا، فهذا كلام إذن سابق لأوانه. وعدم تكفله لرفع الحكم الوضعي الذي هو ثابت، هذا الكلام في المقتضي لم يأتي أيضا في المقام بمقتضى ما دل على شركة الفقراء في العين الزكوية، هذا كان يستدل بالإطلاقات، وقد هذا يكون كلام هل الإطلاقات صالحة للاستدلال هنا أو لا. قال: مثل هذه الدعوة عرية عن الشاهد، هاي دعوة اختصاص حديث الرفع بخصوص الأحكام التكليفية فلا يشمل الأحكام الوضعية ولا يرفع بحديث الرفع. قال: عرية عن الشاهد، فإن إطلاق الحديث حديث الرافع يعم الوضع والتكليف، كلاهما يرفعان، حتى الأحكام الوضعية يرفع بحديث الرافع. قال: بمناط واحد، أكيد هو ملتفت فقيه السيد الخوئي وأستاذ الفقهاء ما يغيب عنه، سنقول له: إذا كانت حتى الأحكام الوضعية، إذن لماذا الضمان لو أتلف الصغير مال الغير يكون ضامنا له؟ هذا حكم وضعي، لماذا لا يرفع؟ هذا نقض عليك أيها السيد الخوئي، وملتفت طبعا ما يغيب عن باله، لذلك استدرك على نفسه. قال: نعم، بما أن لسانه الامتنان لسان حديث الرافع فهو لا يعم الضمانات، لأن شموله لها للضمانات يستلزم خلاف الامتنان على الآخرين المضمون لهم، وهذا خلاف الامتنان لأن بتضيع حقهم هؤلاء المتلف لهم. وأما غير ذلك غير الضمانات فلا قصور في شموله لكل ما يوجب الوقوع في الكلفة من تكليف أو وضع، ولا ريب أن الزكاة نقص في المال في مال الصغير وموجب لوقوع صاحبه في الكلفة، فهو مرفوع عن الصبي بمقتضى إطلاق الحديث. هذا إذا رد السيد الخوئي على من اقتصر بحديث الرافع على خصوص الأحكام التكليفية وقال أنه شامل للوضع. نعم خرجت الضمانات من الأحكام الوضعية لأن لسان حديث الرفع هو الامتنان على المرفوع عنه وهو الصغير، امتنان عليه يرفع عن المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ. فليس من الامتنان أن نسقط الضمان إذا أتلف مال الغير، لأنه هذا خلاف الامتنان في حق مال الغير. نقول هنا ما نفهمه نحن، والكلام طبعا ليس هنا في الفقه بالتأكيد، لكن نعطي الخلاصة وهي ممكن تسجيل هالخلاصة لأن هي رأينا في الموضوع. ما نفهمه من حديث الرافع أن المرفوعة هي المسؤولية والتبعة والمؤاخذة على فعله. حتى يمكن بالعامية احنا مثلا مرات الجاهل من يسوي شيء نقول جاهل، هذا مرفوع عنا القلم. احنا في مصطلحنا ما بالنجف ماشي، ما ادري في مدن اخرى يقال هالكلام او لا، نقول جاهل هذا مرفوع عنا القلم. بالنص نستعمل العبارة، اي قلم هذا المرفوع؟ قلم المؤاخذة، قلم تحميل المسؤولية، قلم التبعة. اي تبعة؟ من اي نحو؟ تبع الأخروية بمعنى العقوبة على الإثم، لو فرضنا إثم تبع كفارة مثلا، لو قتل خطأ تبعها، ماكو عليه كفارة. مثلا الصغير يأتي التفصيل، افترض مثلا الأمور الأخرى التي يمكن. إذن ما نفهمه من حديث الرفع أن المرفوعة هي المسؤولية والتبعة والمؤاخذة على فعله، فما كان موضوعه من الأحكام فعل الفاعل كالعقوبة الأخروية مثلا أو الكفارة، من فعل كذا فكفارته كذا، فأي حكم موضوعه فعل الفاعل بحيث يتحمل التبع على فعل الفاعل أو المؤاخذة أو المسؤولية كالعقوبة الأخروية كالكفارة كالحد مثلا، من فعل كذا فيقام عليه الحد الفلاني، فأي حكم من الأحكام موضوعه فعل الفاعل هذا الذي يسقط بحديث الرفع.
القضاء
إيه وهكذا، أي فعل من الأفعال، أي حكم من الأحكام يكون موضوعه فعل الفاعل، هذه التبعة هاي المسؤولية المترتبة على فعل الفاعل تسقط عن الصغير. عن ما عليه مصطلحهم بعد الأحكام التكليفية والوضعية، هذا الذي نفهمه نجد التعليق في ذلك. فلذلك مثلا الضمانات لا ترفع بحديث الرفع، لأن موضوع الضمان ماذا؟ إتلاف مال الغير، مو فعل الفاعل. الجنابة لا تسقط عن الصغير، لو أجنب عليه الغسل الجنابة، لأن موضوعها خروج المني مثلا أو التقاء الختانين، مو موضوعها فعل الفاعل، الجنابة لا تسقط. الأجور، افترض طفل شخص قدم له منفعة تعود بالنفع له، خل أجور يستحق ذاك الأجر، من قل له هذا حكم وضع مرفوع؟ لأن هاي الأجور موضوعها تقديم هذه المنفعة، مو موضوعها فعل الفاعل. فإذن مو بس الضمانات التي لم ترفع بحديث الرفع، لا كثير. النجاسة موضوعها ملاقاة وسريان النجاسة، لا ترفع عن الصغير، يحكم بالنجاسة. النفقات، لو فرض أن الصغير في مورد من الموارد غني وعند مال، وأحد مثلا واجبي النفقة، ما ندخل بالتفاصيل، عليه النفقة، يجب أخذ مال كالولي مثلا. افترض ولي يقوم بشؤون الصغير والولي فقير ما عنده، لا يجب عليه التبرع، أي مصاريف تعود على هذه الولاية يأخذها من مال الصغير. فإذا مو بس الضمانات المرفوعة بحديث الرفع، الضمانات كما قلنا الآن، النفقات، النجاسة، الجنابة، كثير من الأمور. فإذا المرفوع هو هذا قلم تحميل المسؤولية. لماذا يرفع قلم تحميل المسؤولية؟ واضح، لأنه عدم اكتمال قواه، عدم اكتمال عقله، عدم اكتمال إدراكه، فهذا إذن هو المرفوع. فمن نجي إذن إلى قضية الزكاة، هل ترفع أو لا؟ تعلق الزكاة مو موضوعها فعل الفاعل، موضوعها اجتماع الشروط كبلوغ النصاب وغيره، فموضوعها مو فعل الفاعل حتى ترفع بحديث الرفع، وإنما موضوع تعلق الزكاة ماذا؟ بلوغ النصاب، حولان الحول إلى آخر الشروط التي نذكرها. فموضوع تعلق الزكاة إذن مو فعل الفاعل حتى يمكن أن يرفع بحديث الرفع. فإذا الخلاصة، لا يصح الاستدلال بحديث الرفع لنفي تعلق الزكاة. نعم يصلح حديث الرفع لنفي مثل وجوب إخراج المال، صح، هذا فعل يسقط عن الصغير كما قال السيد الحكيم، أو وجوب إيصاله إلى مستحقه، أما نفس التعلق هذا لا ينفى بحديث الرفع. فإذا هؤلاء الذين لم يستدلوا بحديث الرفع وقالوا لأنه خاص بالأحكام التكليفية، إن أرادوا بالأحكام التكليفية هذا المعنى الذي قلنا فنحن معهم، وإن أرادوا بالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية المصطلحة مقابل الوضعية، لا هي مو كلها ترفع بحديث الرفع، بدليل مخاطبة الصغير بالمستحبات بالعبادات وغير العبادات، يخاطب الصغير بالصلاة والصوم والحاج وهي من الأحكام التكليفية، لا تسقط عنه، لا تسقط عن استحبابها عنه، فإذا هو مخاطب بذلك. فإذا أتحدث عن تعميمهم، يقولون أحكام التكليفية ترفع، فإن أرادوا بأحكام التكليفية الأحكام الخمسة التي نعرفها لم تسقط بدليل موجود، لم ترفع، الشارع يخاطبه بها، يخاطبه بالمستحبات. وإن كما أمرنا الله تبارك وتعالى عن طريق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر المعصومين، وهذا طبعا كلام ونحن نريد ندخل بالتفاصيل، يقولون أنه الصبي ما يمكن أن يكلف بالعبادات، لا يمكن يكلف بها الطريقة، أن يؤمر وليه ووليه يأمره، فطاعته لوليه طاعة لآمر وليه، فهي طاعة لله تعالى كما نحن نطيع رسول الله ونطيع الأئمة المعصومين، وهي طاعة لله تبارك وتعالى. على كل، نحن بمقدار الآن معالجة هذا المانع مريد ندخل في تفاصيل حديث الرفع بعد وضوح هذه الصورة. إذن عن ما نفهمه من حديث الرفع، الآن نعلق على ما قاله السيد الخوئي قدس سره، واضح وقرأنا نص كلامي، فالآن نعلق على كلام السيد الخوئي في ضوء هذه المقدمة التي انتهينا منها، وتوجد عدة تعليقات. الأولى أن حديث الرفع وإن كان امتنانيا، صح فيه امتنان على المرفوع عنه، إلا أن ملاكه ليس الامتنان، حتى يجعل السيد الخوئي المسألة تدور مدار الامتنان وعدمه، لا، وإنما ملاك حديث الرافع قبح تحميل المسؤولية على الصغير وقبح مؤاخذته بأفعاله لعدم اكتمال قواه وإدراكه وإرادته، أو قل عدم اكتمال عقله الذي هو المخاطب بتحميل المسؤولية. في كتاب العقل في الكافي لما خلق الله العقل وخاطبه قال أقبل أدبر بك أثيب وبك أعاقب إلى آخر الكلام. فإذا هذا هو ملاك حديث الرفع، قبح تحميل المسؤولية وقبح المؤاخذة للصغير لعدم اكتمال عقله الذي هو مناط تحميل المسؤولية، هذا هو الملاك في حديث الرفع، وليس الامتنان كما جعله سيد الخوئي ورتب عليه إذن الوضع الضمانات لأن خلاف الامتنان، لا مو هذا، وإن كان نعم هو فيه طابع امتناني، لكن مو ملاك الامتنان حتى يدور مدار الآثار كما فعل السيد الخوئي، وإنما ملاكه هكذا نفهم قبح تحميل المسؤولية وقبح المؤاخذة على الصغير، لأن المخاطب بالمسؤولية والمحمل للمسؤولية والعقل والإدراك وهذه القوى غير مكتملة عند الصغير، فلا يمكن تحميل المسؤولية. فخروج الضمان إذن ليس لأنه خلاف الامتنان كما قال سيد الخوي، لا، وإنما لهذا الملاك والمناط الذي ذكرنا. ووجدت في تقريرات السيد السيستاني دام ظله الشريف في بحثه عن أستاذه السيد الخوي قدس سره، وهذا في محاضرة 21 جماد الثانية 1419 صدر يونيو، يتذكرون هذا التاريخ يمثل 21 جماد الثانية 19 ذكرى مرور سنة على إقامة صلاة الجمعة والصلاة الحاشدة التي صلىها السيد الشهيد الصدر قدس سره. نحن نستحضر كل شيء حينما نتجول في هذه المعاني. زين، فالسيد السيستاني دام ظله الشريف في بحثه، وهذا هو تاريخ الدرس 21 جماد الثانية 1419، نقل عن السيد الخوئي قدس سره في كتاب المتاجر خلاف ما قاله هنا الآن. هذا كلامه السيد الخوئي وين؟ في مستند العروة في كتاب الزكاة. لكن نقل السيد عنه في كتاب المتاجر خلاف هذا المعنى، قال أن حديث الرفع ظاهر فيه، والتقرير منا طبعا، يعني نحن نقرب مراد السيد في بحثه الشريف. حديث الرفع ظاهر في نفي الآثار المترتبة على الفعل الإرادي، قيدين الفعل الإرادي، فهذا هو قال المرفوع بحديث الرفع، نفي الآثار المترتبة على الفعل الإرادي باعتبار أن إرادته ضعيفة فلا ينفى به الحكم المترتب من دون أن يؤخذ فيه فعل، لأنه قيدين كأنه الآن اللي الآثار اللي نفيت المترتبة على الفعل الإرادي، فإذا أحكام ما مترتبة على الفعل ولا على الإرادة، قال من دون أن يؤخذ فيه فعل، وكذا ما يكون موضوعه الفعل ولو لم يكن إراديا كإتلاف مال الغير، إذ الموضوع نفس الإتلاف. ثم قال دام ظله فما في المستند، أي في هذا الموضع، ذاك في المتاجر. أنا بعد بصراحة هذا مصدر نقلته عنه، ما أحتاج أن أدور في مصباح الفقاهة ويعني كتاب المتاجر والمكاسب للسيد الخوئي حتى أشوف وين بالضبط، لأن نقل تقريرات، ولعله ما موجود بكتاب مصباح الفقاهة والمتاجر، لعله في الدورة المكاسب التي حضرها هو، أنا لا أعلم. إن وجدتم أنتم هذا وين في المتاجر هيمكم. فيقول إذن دام ظله فما في المستند في هذا الموضع في باب الزكاة من كون ضمان ما أتلف من مال الغير لمخالفته للامتنان ضعيف، والصحيح كأنه ما قاله في كتاب المتاجر، وفيه مسامحة، والصحيح ما اختاره في المتاجر من اختصاص حديث الرفع بالأفعال الإرادية كالعقود والإيقاعات، وضمان مال الغير خارج عنه لعدم كون موضوعه الفعل الإرادي، بل الفعل وإن لم يكن إراديا، ونحن قلنا أصلا مو موضوعه الفعل، موضوعه الإتلاف كما قربنا. إذن يبدو السيد الخوئي يخالف ما قاله هنا في المستند وما قاله في المتاجر، بالتأكيد إما صحيح أو قريب من الصحة، أكيد أفضل مما قاله هنا في المستند، ولا على المشكلة في المقرر، الله العالم. يعني مقرر المستند شخص ومقرر المتاجر الآن شخص آخر. إذن هذا هو التعليق الأول على ما قاله سيد الخوي قدس سره، وخلاصته أن حديث الرفع وإن كان امتنانيا إلا أن ملاكه ليس الامتنان، ملاكه ما قلناه من قبح تحميل المسؤولية والمؤاخذة للصغير، فإذا خروج الضمانات عن حديث الرفع ليس لأنها خلاف الامتنان، وإنما لأنها خلاف الملاك الذي ذكرنا. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أن نقض عليه السيد الخوئي بترتب الأحكام الوضعية على الصغير كالنجاسة والجنابة وحقوق الناس كالنفقات والأجور والضمانات، وهي مو مسألة بس الضمانات، حتى السيد الخوئي يجي يحل المشكلة ويقول لأن خلاف الامتنان إلى آخره، لا لا، هواية الأحكام الوضعية التي فكلها نقوض عليه. التعليق الثالث وهو مهم طبعا لأن يشرح شيئا من فلسفة تعلق الزكاة، إن مقدار الزكاة في مال الصغير ليس مملوكا له حتى يكون إخراجه نقصا في ماله وتصرفا فيه لينفى بحديث الرافع. فكلامهم قدس الله أرواحهم كله لا موضوع له، احنا من ناخذ الزكاة من مال الصغير وما تصرفنا في ماله ولا أخذنا من ماله، لأن هاي 2.5% و5% و10% هاي مو مالته أصلا، هاي مالت الشارع المقدس لمصاريفها المحددة، فمن ناخذها من الصغير ما تصرفنا نحن. هاي مهمة الالتفات إلى هذه في أبواب عديدة. طبعا المالك الحقيقي الذي وهب له المال قال لك أنك 90% هذا ملك لك و10% مو لك، فال10% اللي يأخذها المولى ويعطيها المستحقين هي مو مال الصغير، حتى هذا تصرف في مال الصغير ونقص فيه كما عبر السيد الخوئي، وشلون نقص في مال الصغير مو مالته. هذا طبعا فكرة تأكيد استيعابها يساعد في كثير من أبواب الإنفاق الشرعي في الخمس وغيره، لو وعاها المكلفون لما استثقلوا شيئا من أداء من التكاليف في أداء الحقوق الشرعية والأموال. مو مالتك هاي الخمس 20%، مو مالك أنت إلا حتى أجي أنا أقول لك ادفعها وأخذها وجيبه ودي، أنت مو مالك إلا، أنت مالك 80% من هذا المال، مالك الحقيقي هكذا وزع الأموال. فشنو بعد الفضل والمنة في ذلك ونجي نقولهم ادفعوا حقوق إلى آخره، ما نقولهم زين. لأن فهذا كله إذن هذا الذي قالوه حديث الرفع ورفع عن أمتي وجيبوا ودي، هذا كله كأنه لا موضوع له، لأنه هذا مو يم الصغير آن من آخذ مقدار الزكاة، هذا أشبه بشريكك ويا الشريك طلعنا حصة الشريك، فما تصرفت أنا بأموال الصغير حتى تطبقون علي حديث الرفع وأجي أناقشكم وحديث الرفع يجري لو لا يجري، هذا كله لا موضوع له هذا الكلام. لأن مقدار الزكاة حق لمستحقيه بأمر الشارع المقدس الذي هو المالك الحقيقي، بلا فرق بين أنحاء تعلق الزكاة. قد أحد ربما ينتقل ذهنه أنه تعلق الزكاة بالمال على أنحاء، بعضهم يقول على نحو الشركة، بعضهم على نحو الكلي في المعين، بعضهم يقول على كذا، فهل هذه الفكرة ثابتة على جميع الأنحاء؟ لأن نحن ما حررنا مسألة كيفية تعلق الزكاة في الأموال، أنحاء عديدة المحتملة، فأقول لك بلا فرق بين أنحاء تعلق الزكاة في المال على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين. إن قلت ستشكل علي، وكلكم بالتأكيد مستحضرون للآيات الشريفة الآيات القرآنية، إن قلت لكن الآية الشريفة أضافت الأموال إليهم فقال تعالى خذ من أموالهم، فأنت تقول هاي مو أموالهم، كأنه خروج عن ظاهر الآية الشريفة. فأجيبك طبعا أقول هذا بلحاظ الظاهر، بلحاظ الظاهر أنها هذه كلها أموالهم، وإلا بالواقع ليس كذلك، الأدلة الشرعية كشفت عن ذلك على أنه هذا لا. وإن كان هذا جوابه، جواب أن نسبة الأموال إليهم هو بلحاظ الظاهر، وإلا بلحاظ الواقع هم لا يملكونها كلها، وإنما توجد نسبة لمستحق الزكاة. والجواب الثاني أن هاي النسبة والإضافة أموالهم إنما قيلت بلحاظ إيكال أمر تعيين العين الزكوية مقدار الزكاة إليهم، والنسبة والإضافة تعلمون تصدق بأدنى ملابسة، فبهالملابسة بهالمقدار أنه كون تعيين مقدار الزكاة من مجموع المال موكول إلى صاحب المال، وصحيح هو الذي يخرج من ماله مقدار الزكاة، فهل مقدار من الصلاحية التي أعطيت لصاحب المال أضيف المال ونسب إليهم، وإلا واقع عنهم لا يملكون؟ هذان جوابان إذن إذا استشكلتم علينا بالآية الشريفة بأنه هذا شنو الفكرة مالتك جديدة يبدو خلاف صريح القرآن. قال خذ من أموالهم، القرآن سماها أموالهم، أنت تقول لا مو كلها أموالهم، بعضها ليس. فهذا أكثر من جواب. الجواب الأول أن هذه النسبة بلحاظ الظاهر وبلحاظ تعامل الناس مع بعضهم، وإلا بلحاظ الواقع ليست كذلك، هم ليسوا مالكين لهذا الحق الشرعي. والجواب الثاني أن هذه النسبة إنما تصدق بلحاظ هالمقدار من الصلاحية، إيكال أمر تعيين الزكاة من مجموع المال لهم، فإذن هم بمقدار ما يكونون أصحاب. إذن هذا هو الكلام في المانع الأول وهو حديث الرفع، هل يصلح لنفي وجوب الزكاة في مال الصغير؟ رأينا أنه لا يصلح لأنه ليست من دائرة عمله. موضوع تعلق الزكاة، هذا باختصار موضوع تعلق الزكاة بالمال، ليس من مساحة عمل حديث الرفع، فلا يصلح حديث الرفع لنفي تعلق الزكاة. هذا سميناه المانع الأول اللي قلنا هو عام سيال في أبواب عديدة وليس في هذا فقط الباب الذي نحن فيه، وهو تعلق الزكاة في مال الصغير. المانع الثاني مانع خاص بهذه المسألة وهي تعلق الزكاة في مال الصغير. روايات نفت وجوب الزكاة في مال الصغير كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هذا في الباب الأول حديث الثامن، حديث الثامن ليس في مال اليتيم زكاة. وايش تفهم منها إطلاق؟ ليس في مال اليتيم زكاة مطلقا، فهي مانعة. إذن بعد الحديث رقم 3 مثلا 3 لا نستقصيها، لأن بعضها احنا قد ترون كفقرة موجودة لكن لارتباطها بغيرها نحن نؤجلها. أريد الآن الفقرات قدر الإمكان المستقلة نسميها. رقم 3 عندكم أيضا صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله، هذا كله في الباب واحد، سمعت أبا عبد الله السلمي يقول ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه. هذا برواية الكافي. برواية الطوسي شيخ الطوسي قدس سره في التهذيبين اقرأ الحديث 11 في نفس الباب أيضا عن حريز عن أبي بصير في وحدة الرواية عن أبي عبد الأسلم سمعه يقول ليس في مال اليتيم زكاة، هاي خو مثل صدر الرواية، لكن يقول وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة. هاي الفقرات ما موجودة برواية الكافي الرقم 3 القرأنا، لكن مو نحن محل الشاهد الآن، هاي ليست مشكلة بالنسبة لنا، هاي مشكلة ستأتي في الغلات، لأنه الآن رواية رقم 2 قرأناها أول الدرس اللي تقول فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. الآن رواية أبي بصير الصحيحة تقول على رواية التهذيبين مو الكافي يقول وليس على جميع غلاته من نخل. المهم بس محل الشاهد متفقين الآن الروايات، نحن الآن نريد ما يدل على نفي الزكاة. خبر أيضا 9 خبر أبي المحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة أيضا. وتوجد روايات أخرى. خبر رقم الأخير لعله خبر قرب الإسناد أيضا رقم 12 آخر حديث عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا. في الباب الثاني توجد أيضا مثل هاي النصوص، لاحظ مثلا رقم 1 في الباب الثاني هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا، إلا بلحاظ الاستثناء نحن أجلنا الآن، وإلا هو كنص هذا موجود، بس الاستثناء الموجود كأنه يوجب الزكاة في مورد ما. نحن الآن بصدد نفي مطلق الزكاة فلذلك هذا النص تارة كما ترون جاي مستقل كما في الروايات الآن قرأناها، وتارة جاي مستثنى منه كما في الباب الثاني. إذن هذا هو المانع الثاني الذي ادعي في المقام، وهو أنه توجد عدة روايات صحيحة معتبرة أنه ليس في مال اليتيم زكاة، ليس على مال اليتيم زكاة، وكما ترون مطلقة، فمعنى مطلقا ليس في مال اليتيم زكاة. هذا هو المانع الثاني الذي يمنع من الأخذ بظهور الروايات في وجوب الزكاة في مال الصغير. لكن هنا لكي يتم استدلال هؤلاء الأساطين قدس الله أرواحهم بهذه الحديث على نفي وجوب الزكاة